بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والنور الباهر والنور الأنور محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأبرار. كنا في هذه الآية من مجموعة باقة آيات من سورة البقرة، هذه المجموعة كما مر تتحدث عن حكم الأكل الحلال والأكل الحرام ومجموع طبقات الإنسان، مجموع طبقات الإنسان. وصلنا إلى هذه الآية الكريمة، هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. كيف بدأت هاي المجموعة؟ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. تعاود هذه المجموعة من الآيات إلى نفس العنوان: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. في هذه الآية تبيان تكرار هذا الأمر من الله عز وجل بأكل الطيبات من الرزق، ومر بنا أن الطيبات من الرزق طبقات، بحسب طبقات الإنسان. هناك أكل طيب وهناك أكل خبيث، طعام خبيث كما مر. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، كلوا ولا تتبعوا، يعني في منهي عن ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هنا أيضا هكذا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. طبعا يعني في هنا قرن الأمر الإلهي بين الأكل للطيبات بحسب طبقات ذات الإنسان، كل طبقة لها أكل من نمط معين. قرن هذا الأمر مع الأمر بالشكر لله. الشكر لله يعني المعرفة بأن هذه الطيبات مصدرها الباري تعالى، فهو الرازق الخالق المطعم المنعم. هذه الحيثية في الأكل، سواء العقل يتناول العلم يذكر الله بأن هذا العلم شؤ ويشكر، واشكروا لله كفى شكرا لله أن يعرف المخلوق أن النعمة من الخالق. نفس المعرفة بأن الرزق والنعمة منه تعالى كفى بذلك شكرا. يعني الشكر في الحقيقة أساس معرفة قبل أن يكون أذكار لسانية. الشكر لله عز وجل أساس كل الأمور العظيمة، أساسها معرفة، مثل الإيمان بالله تعالى أساس معرفة. الإيمان بالنبي أساس معرفة، الإيمان بالإمام بوصي النبي أساس معرفة، زاره عارفا بحقه، حقه يعني كما مر بنا مرارا حقيقته، عارفا بحقه يعني بحقيقته. فالشكر كذلك هو طقس من الطقوس والعبادات. بعبارة أخرى كل العبادات بعد أساسها المعرفة. الركوع ليس مجرد هيئة وانحناء هندسة بدنية، بالدقة هو الركوع عبارة عن أساس معرفي أن الإنسان يخضع لله تعالى. السجود أقرب ما يكون العبد إلى الله عند في السجود، يعني الخضوع التام البالغ الشامل أساس معرفي. حركات البدن أساسها معرفي كما في بيان أمير المؤمنين عليه السلام، يا أخ ابن يا أخ رسول الله وابن عمه، ما تأويل الركوع، ما تأويل السائل يسأل في روايات، فيجيبه أمير المؤمنين عليه السلام. أساسها معرفي، يعني حينئذ يصلي الإنسان صلاة كاملة تامة إذا عرف الأساس المعرفي لأفعال الصلاة، لأن أفعال الصلاة معنونة منعوتة بأسماء. وما معنى هذه الأسماء؟ ركوع يعني ماذا؟ سجود يعني ماذا؟ قنوت يعني ماذا؟ تكبير يعني ماذا؟ جعفر بن محمد الصادق عليه السلام يسأل السائل ما هو معنى الله أكبر؟ قال الله أكبر من كل شيء. قال ما أشركت إذن. شوف التكبير ما يعرف معنى. المسلمين برمتهم وعلماء المسلمين برمتهم لا يعرفون معنى لولا أن هدانا الله بأئمة أهل البيت. فيقول عليه السلام بل قل تكبير يعني لا الله أكبر من أن يوصف. شوف هو أصل التكبير اللي هو بداية الصلاة، أساس الصلاة، عنوان تسمية التكبير يعني تعظيم الله. هذا التكبير يمارس طقوسه المسلمون بنحو الشرك لولا أن من الله علينا بأهل البيت. الله أكبر. واقعنا يعني إلى أين نحن؟ لذلك ورد في زيارة أمين أن بأئمة أهل البيت علمنا الله الصلاة. أي صلاة؟ إذا الصلاة المقصود بها الطقوس البدنية، صدقوني كانت قريش قبل أن تسلم لرسول الله تمارس هذه الطقوس كما كان يمارسها النبي إبراهيم صورة. إلى في زيارة أحد زيارات أمير المؤمنين يعني بأئمة أهل البيت علمنا الله الصلاة الصوم القرآن، أي بالتالي قراءة القرآن. دقق شنو كيف علمونا؟ إذا المقصود من صورة الصلاة، هاي صورة الصلاة حتى المشركي قريش يأتون بها. شوف لاحظ أنت التكبير نفس التكبير هل يتلفظ به الإنسان بنحو الشرك أو بنحو التكبير؟ التكبير أخاطب به الله تعالى بنحو أعوذ بالله، أزري من المقام، إزراء بالمقام الإلهي، تعظيم بالمقام الإلهي لولا أئمة أهل البيت. وإذا قلت الله أكبر من كل شيء أنت أشركت، لأن قايسته قارنته سويته مع غيره إجمالا، سويته شوي أكبر شنو يعني؟ ما عن للغير له ما لله، لكن الله زيادة عندك. وهذا الله استغفر الله. فالتكبير بدل يكون توحيد يكون شرك، نفس التكبير. التهليل كذلك ولم جرى. فإذا أساس العبادات أقوالان، أفعالا أساسها معرفة، تحصل ببركات الثقلين أساسها، ولا لم تنقلب العبادة من عبادة إلى بالعكس لا إله إلا الله، تنقلب إلى طقوس شيطانية نجسة. لأن إذا كان الإنسان يجري بمقام الله ما لكم لا ترجون لله وقارا، إذا كان الإنسان بطقوس العبادة يجري بمقام الله عبادة لله لو تمرد على الله. فلاحظ إذن أساسها معرفي، هذا الذي يصبر أهل البيت عليهم السلام أن العبادات الأذكار كل أنواع وأجناس العبادات أساسها معرفي قبل أن يكون أفعال بدنية أو أفعال نفسانية أو أفعال روحية، أساسها معرفي كي لا يلتبس على الإنسان لوابس، أساسها معرفي. المعرفة أص العبادة، أص العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ليعرفون، ولو البعض قال هاي الرواية ما وجدتها، بس ظاهرا في جملة من الروايات إشارة إليها، واعبد ربك حتى، تارة حتى بمعنى غاية زمانية أو غاية، تارة حتى بمعنى تعليل، لكي يأتيك، سواء كان فسر اليقين بالموت، الموت لما سمي يقين؟ لما سمي الموت باليقين؟ اسم جميل لو اسم كريه؟ اليقين اسم جميل، سمى الله الموت اسما جميلا، جمل الله الموت، لماذا؟ وأنا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لما جمل الله الموت؟ لأن الموت فبصرك اليوم معرفة، والمعرفة أجمل كمال، فهذا الموت اللي هو أجمل شيء البشر يكرهه، بس هو أجمل شيء. فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إذا فسرت بكي مو بالغاية، إن كي يأتيك اليقين، مو مثل ما ذكر الصوفية إذا حصلت عندك اليقين فلا تعبد الله، لأنه هو بمعنى معنى الموت أو بمعنى أنه غاية تحصيل هذه الغاية هو اليقين، لأنه نترك العبادة بذلك. بالتالي هذه الآية فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين بإشارات من الروايات اللي فسرت الموت باليقين باعتبار اليقين سمي المدنة معرفة، يتبين أن غاية العبادة هي ماذا؟ أص العبادة، قمة العبادة، غاية العبادة ما هي؟ المعرفة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يتيقنون يعرفون. لعل فيها المضمون ما عبد الله بمثل اليقين، ورد أظن هكذا مضمون من هذا القبيل، يقين شيء.
الإمام الرضا إنما تعبدهم ليعرفوه، إنما تعبدهم
ليعرفوه. أحسنت. في رواية أخرى بعد
أعلى درجات التقوى اليقين،
في رواية عن الإمام زين العابدين الصور أي راح على بعيد، نفس اللفظ قريب من هذا المضمون، عبادة والمعرفة. هاي وين مصدر عيون أخبار رضا؟
عن الإمام الرضا.
في عيون أخبار رضا؟
المصدر،
المصدر لازم تحفظه ضروري. المهم سيما المصدر الأصيل القديم، في رواية قبل فترة أحد الأخوان أطلعني عليها، الصور عن الإمام زين العابدين قريب من هذا المضمون، على كل تشير رواة البيت يعبدون أص العبادة إذن المعرفة اليقين وأص المعرفة اليقين درجة اليقين طبعا. فبالتالي إذن أساس المعرفة أساس عفوا العبادة المعرفة. لاحظ أبواب قراءة القرآن في الصلاة التي جمعها صاحب الوسائل في كتاب الصلاة. كتاب الصلاة أبواب الصلاة مجموعة من كتاب الصلاة أبواب عقدها صاحب الوسائل تحت عنوان ربما 80 باب 70 باب 50 باب حافلة بالمعلومات والعلوم تحت عنوان أبواب قراءة القرآن ماذا في الصلاة مجموعة. بعد ذلك صاحب الوسائل في كتاب الوسائل في كتاب الصلاة من الوسائل عقد مجموعة أبواب بعنوان أبواب قراءة القرآن بدون التقييد في الصلاة. صاحب الوسائل عقد وأيضا تلك 50 60 70 100 ما بالي مجموعتان من الأبواب عقدهما صاحب الوسائل في الوسائل تحت عنوان الأولى المجموعة الأولى أبواب قراءة القرآن في الصلاة المجموعة الثانية أبواب قراءة القرآن مطلقة. لماذا أذكر هذه الفهرست؟ سبب في ذلك. هاتان المجموعتان التي المجموعة ربما 150 باب أقل أكثر الآن إحصائية مو دقيقة عندي جمع فيها صاحب الوسائل مئات الروايات المسندة وما فيها عندنا أثير هذا المطلب لأنه للأسف علم الحديث في الحوزات العلمية الآن في حال أفول أو قل في حالة ضعف. تسأل أستاذ فاضل كذا عن باب معين رواية معينة ما هذا الاسم ما مر عليه. طبعا أنا أولهم أخاطب نفسي ولست أبرئ نفسي. لما لأن علم الحديث يريد تضلع السيد هادي الميلاني يقال من أنبغ تلاميذ النائيني سماه الأول من الطبقة الأولى السيد هادي الميلاني مرجع رحمة الله عليه حتى أن النائيني كان إذا يريد يمتحن شخص يقول في الاجتهاد الممتحن مو مال الشهرية الممتحن مال الاجتهاد إجازة الاجتهاد 2 عند النائيني يقال هكذا سمعنا ممن هم من تلاميذ النائيني سمعنا منهم يقال يجعل السيد هادي الميلاني والسيد محمود الشهرودي الكبير ممتحنان في إجازة الاجتهاد. إذن رجل مو سهل السيد هادي الميلاني عقلية أصولية جبارة وفقهية ومرجع وبابا العلامة الطباطبائي زميله وصديقه أيضا بعد غني عن التعريف صاحب تفسير الميزان سيدان جليلان نابغتان في عالم سماء العلم لا يشك أحد في نبوغهما العلمي وهما من أصل تركي من أذربيجان ومن السادة يعني أصلهم مدني طبعا مدينة المنورة أي مكان. هذان النجمان العالمان الكبيران تباحثا زميلانهما في الدراسة تباحثا في كتاب الوسائل من الجلد إلى الجلد، متنان سندان نسخان مضمونان مع بعض، مع أنهما فيلسوفان، مع أنهما فقيهان، مع أنهما مفسران، مع أنهما متكلمان، مع أنهما متضلعان متبحران في علوم عديدة، لكن ماذا قام؟ معروفة في ترجمة حياتهم، حتى من أدركهما ذكر هذا الشيء. تباحثا في كتاب الوسائل من الجلد إلى الجلد مع بعض ثنائي، ويوم عثاتنا نسيت اسمه. لماذا؟ تبحر في علم الحديث ضروري التضلع. إذا تسأل أنت عن مصادر الرواية ما تهتدي لأبواب كتاب الحديث، أي اجتهاد هذا؟ لما ما عندك قدرة على الرجوع إلى المصادر، ما عندك تضلع على الرجوع في المصادر، ومن الذي يعبد لك الطريق؟ علم الحديث. الآن بكل صراحة لو تسألني كم كتاب حديث معروف مشهور مطبوع بالطبعات الحديثة الآن في التراث الحديث الشيعي، أقر على نفسي وأقر على الآخرين أنهم لا يحفظون كل كتب أسماء كتب الحديث. إذا عندنا نقص، احنا كلنا مقصرون، كما أننا عندنا تقصير في العلوم القرآن وتفسير القرآن، السور المدنية والمكية وآيات الأحكام، واصعد انزل. لذلك التحصيل العلمي من أوجب الواجبات، أوجب الواجبات. رحمة الله على السيد الخوي يقول بأن تحصيل العلم لطالب العلم اللي عنده أرضية واجب عيني. فسق الفسوق أعوذ بالله لطالب العلم أن يقصر في تحصيل العلم. عدل العدل لطالب العلم أي درجة كان هو، الاشتغال العلمي في أي درجة كان طالب العلم، في القمة أو في الوسط أو في أي دون الوسط أو فوق الوسط، تحصيل العلم. لأن العلم ما يدرك قعره ولا شأوه ولا مداه ولا أفقه، وبدون العلم ظلمات. فمنه علم الحديث، علم الحديث ضروري في الحوزات العلمية. للأسف رحمة الله على ميزة النهري رب كثير، رب خرج من مدرستي أبو بزرق الطهراني شيخ عباس القمي غير. تضلع في علم الحديث مهم، مصادر أبواب الروايات في الكتب الأربعة أستاذ، وخاطب نفسي لا أدري أبواب الكتب الأربعة ما هي، أظن الكتب الأربعة فقط في الفروع. من قال لك أن الكتب الأربعة في الفروع؟ الكتب الأربعة في العقائد، في علوم القرآن، في كل العلوم الدينية تجد الكتب الأربعة حافلة بروايات، نفس الكتب الأربعة مو كتب فروعية. هذه غفلة جهولة بالكتب الأربعة أو كتب الحديث الأخرى، سببها عدم التضلع في علم. الشيخ الطوسي رئيس الطائفة، رئيس الطائفة يسمى علمها، أكثر كتاباته في كتب الحديث، كتاب التهذيب من الذي ألفه؟ الشيخ الطوسي. كتاب الاستبصار من الذي ألفه؟ بأمر الممن من الشيخ المفيد. كتاب الاستبصار. مصباح المتهجد من الذي ألفه؟ الشيخ الطوسي. كتاب مصباح المتهجد وما أدراك ما مصباح المتهجد، مو كتاب مستحبات ومندوبات، كتاب معارف، كتاب مصادر لمعالم المذهب، مو أنه كتاب من ضمن النهوش. مصباح المتهجد، كتاب الغيبة للشيخ الطوسي. أصلا معالم العلم المهدوي بصاحب العصر الزمان في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي، حتى بينه وبين كمال الدين الصدوق عموم خصوص من وجه. لاحظ التعرف على كتب الحديث. كتب الحديث كل كتاب عبارة عن منظومة علمية يجب نلتفت إليها. أما مصادر علم الحديث ما نعرفه كيف هالشيء، كيف هذا الشيء. المهم نرجع، هذه فائدة اعتراضية. فصاحب الوسائل في الوسائل عنده مجموعتان من الأبواب. رحمة الله عليه الشيخ حسين الحلي نجم مبرز في مدرسة النايني، يعبر عنه لسان الميزة النايني، من بين تلاميذ الميزة النايني اختص بلقب لسان المرحوم النايني، لقب خاص بالشيخ حسين الحلي. يعني واحد ما يشك في عبقرية الأصولية. خب جيد، الشيخ حسين الحلي من تلاميذه نقل أنه يحفظ كل عناوين أبواب الوسائل. يا الله، شوف شنو عناوين أبواب الوسائل عن ظهر قلب حفظها. لماذا؟ أساس يلتفت لما يجي مسألة وبحث اجتهاد، يلتفت مثل كمبيوتر، مثل محاسوب، يلتفت أي باب أي باب كذا كذا كذا. الشيخ حسين الحلي يحفظ جميع عناوين أبواب الوسائل، استفاض ذلك نقل تلاميذه عنه. أكثر من هذا بعد، ويحفظ عدد الروايات في كل باب. ما أقصد يحفظ متون الروايات، دققها، يحفظ كم؟ أيام عجي، سبحان الله. يا شيخ حسين حلي أنت أصولي عبقري، ما بالك هذا؟ طبعا كان يستنبط منه، غير يستنبط من تراث الحديث والآيات. هؤلاء كيف كانوا ونحن أين نحن؟ هذا هؤلاء الكبار. أنا لكي أبين أنه كيف عباقرة الأصول ملمون بعلم الحديث. شيخ علي الجواهري ابن صاحب الجواهر، حفيد صاحب الجواهر، هو الذي استخرج كل إرجاعات صاحب الوسائل. تقدم ويأتي، تقدم ويأتي، عنده كتاب خاص هذا الرجل الفقيه الكبير العملاق الذي تتلمذ على يديه السيد محسن الحكيم، وتتلمذ على يديه الشيخ عبد الرسول الجواهري والد الشيخ محمد تقي الجواهري، تلمذ على يديه، درس عنده 15 سنة في الفقه. شيخ علي من الرجالات الكبيرة في النجف، كان شيخ علي الجواري صاحب الجواري، عنده تعليق على عروة الوثقى، تعليقة جريئة وقوية. هذا عنده كتاب في الطبعة الأخيرة من الوسائل أدرجوه في الهامش كتابه، عندما يشير صاحب الوسائل في الوسائل كل باب تقدم ويأتي، قال تقدم في باب كذا 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 كذا، أبواب بعيدة مشمورة يلتفت إليه، ويأتي يذكر في يأتي في باب كذا 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 كذا، كأنما منظومة محيطة بالوسائل. من هذا الفقيه الجبل؟ شيخ علي الجواهري، صحفي صاحب الجواهر. شو انظرت كيف تطلع العلماء الكبار بعلم الحديث والكتب. هذا المطلب لا ما موجود، انسى هو ما يدري حتى فهرست كتب الحديث ما يدري بيها، شرع يقول لا. لو تسأل كم كتاب حديث الآن مطبوع أصيل كذا، ما يدري، كنا ما ندري. هاي التقصير عندنا كنا ما يدري على ان هذا التقصير لا بد من ازاحته استبداله بتضلع ان شاء الله. على اي حال ارجع، فكتاب الوسائل التبويب لكتب الحديث عظيم، لأن مرة بنا التبويب عبارة عن العمود الفقري للكتاب العلمي. التبويب عبارة عن ماذا؟ لماذا صار شيخ حسين حلي يحفظ الأبواب؟ ما انتبهتوا شلون؟ عمود فقري خارطة الطريق لتراث الحديث. رحمة الله عليه بحر العلوم، لعلها سيد مهدي بحر العلوم، كان مغرم، هو يكتب عن نفسه مغرم بكتاب التهذيب للطوسي، أبوابه تفصيلات فصوله عدد رواياته مغرم. لماذا يا بحر العلوم؟ يقول لأن كل النكات الاستدلالية في المسائل الفقهية موجودة في التهذيب لو تدبر الفقيه فيها، عبارته موجودة ولعل مطبوعة في أول التهذيب. أصلا كتاب تدريس البحث الخارجي الفقه لبحر العلوم كان ما يدرس على كتاب الشرائع أو كتاب فقهي آخر، كان يدرس على كتاب الوافي متن الحديث. العلامة الحلي رحمة الله تعالى باب فتح ما يخالف، خلينا نجيب نماذج لعظماء المذهب الأصوليين كيف كانوا اهتمامهم بعلم الحديث، وكيف الآن كسل وخمول وخمود وابتعاد والعياذ بالله عندنا كلنا عن علم الحديث. العلامة الحلي رحمة الله عليه ابنه فخر المحققين في كتاب الإيضاح يذكر أن والده درس عند والده دورتين فقهيتين بحث الخارج كامل على متن كتاب التهذيب للشيخ الطوسي. فخر المحققين في كتاب الإيضاح في أي باب ذكره المصدر موجود، من أرادنا أشير له. طبعا هاي بركات الميزان النوري هم أشار له في الخاتمة المستدرك، أشار للموضع والمكان الذي ذكر فخر المحققين عن والده أنه درس عند والده دورتين فقهيتين كاملتين على متن كتاب تهذيب الشيخ الطوسي. لماذا يجعل العلامة درس على كتاب التهذيب؟ يعني كي يحيط بالروايات تبويبا تطويفا، طوائف ألسنة ينسق بالدلالة، ما تفوت رواية من الروايات قرينيتها. شوي كل كبار أصوليون فقهاء الشهيد الثاني صاحب المسالك رحمة الله عليه يذكر تلاميذه في نسخ التهذيب موجودة، يشير له الميزة النوري أن البحث الخارج للفقه للشهيد الثاني كان على متن التهذيب كالعلامة الحلي. لا أننا ننتقي بعض الروايات وأستدل بها، اجتهاد ناقص. هذا في روايات كثيرة كيف انقلاب نسبة قد يكون في الدلالة، عام وخاص، مطلق ومقيد، حاكم ومحكوم، لكي لا تفوتهم رواية من الروايات ولا تشد عنهم رواية من الروايات يجعلون بحثهم على ماذا؟ على كتب متن، اعتناء بالإلمام بكتب الحديث. مبحث معين شبهة في الإمام المهدي، يا أخي راجع كتاب الغيبة الطوسي، مرة في حياتك قرأت كتاب الغيبة الطوسي؟ قراءة ولو سطحية. كتاب الغيبة النعماني قرأت قراءة ولو سطحية؟ كثير من البحوث موجودة في بيانات الروايات. كتاب كمال الدين الصدوق تورقته ولو تورق. ثلاثة كتب عظيمة في العلم بالإمام المهدي، ثلاث كتب عظيمة دي جحفلية، في كتب أخرى كثيرة بس هي إرشاد المفيد، أعلام الورى، بس هاي كتب أساسية. وإلا ما من كتاب روائي يتكلم عن المعصومين 14 إلا وباب خاص حول الإمام المهدي فيها. دلائل الإمام الطبري، إرشاد المفيد، أعلام الورى وغيره وغيره من المصادر الأصلية القديمة. فالمقصود علق الأبواب، وطلعت على الأبواب، أبواب سموه مثل شيخ حسين علي، أقل أبواب يعرف. والشيخ حسين حلي ليس إنسان عالم يعني تقول سطحي، عميق ودقيق. سيد هالي ماني عميق ودقيق، العلامة حلي عميق ودقيق، كل هاي الأسماء الآن مرت بنا كلها جهابذة. الشيخ المفيد جملة من كتبه كتب حديث، يعني سيد المرتضى عنده كتب الحديث، عنده تأليف كتب الحديث. لماذا يصرون على كتابة علم الحديث وهم المراجع العليا، بل زعماء المذهب فوق المرجعية العليا؟ أهمية هذا. ابن الشيخ الطوسي عنده كتاب الأماني، أصلا قديما يندر عالم من العلماء ليس عنده كتاب في علم الحديث. 2 3 10 اهتمام، لأنه احنا نريد الدين يستقيم من عقولنا، من حدسنا، من الثقلين، القرآن والسنة. فكيف لا نطلع، لا نطلع، نطلع بعلم الحديث؟ أول خطوة في علم الحديث علمونا الكبار، وإن كنا لم ننجزها بقوة ولكن علمونا إياها. أول خطوة مهمة في علم الحديث، أول خطوة مهمة، التعرف على أسماء كتب الحديث وفهارسها، اللي هو أصر عليه الشيخ حسين حلي. خطوة ضرورية هذه، يجب أن تكون حتى في الامتحانات الدراسية، امتحانات الشهرية، امتحانات الرتبة، ما أدري ما هي أبواب كتاب التهدي، ما هي أسماء الكتب عندنا في الإمام المهدي، ما هي أسماء الكتب في الخمس مصادر الحديث، ما هي آيات المرتبطة بالخمس مثلا، الآيات المرتبطة بكذا، كما عندنا آيات الأحكام، عندنا آيات العقائد، مرتبطة بالتوحيد، بالإمامة، يجب أن يكون امتحانات هكذا، سؤال يوجه لامتحان معين كذا، لا ماذا، الآيات المرتبطة بالولاية والإمامة، الآيات المرتبطة بحجية فاطمة، موقعية فاطمة في الدين، الآيات المرتبطة بإمامة أمير المؤمنين. ضروري الآيات المرتبطة بالنبوة، الآيات المرتبطة بالوحي، الآيات المرتبطة بالمعراج، الآيات المرتبطة بمنظومة العوالم. واللي يكون عندنا قصور وتقصير فظيع، سواء في القرآن أو في الروايات. أول خطوة حفظ أسماء الكتب وأصحابها، وهو من ذو من أي قرن من القرون، واو معرفة بالكتاب ومؤلف الكتاب، مصادر الكتاب، وتبويب الكتاب، وتبويب الكتاب، وتبويب الكتاب، مهم جدا. كتاب الكافي، أصول الكافي، دعوني مع هذا اليوم، هذا التقصير لعقل نكفر عنه بعض الشيء. أي كتاب الكافي أول طبعة إليه، أصول الكافي، الكافي هذا جزاه الله خير دار الكتب الإسلامية، راجع من في طباعة أصول الكافي؟ تتوقعون راجع من؟ راجع العلامة الطباطبائي في نسخ كتاب الكافي. وأي شغل لك يا علامة الطباطبائي؟ أنت فيلسوف، مفسر، فقيه، أصولي، نحرير، ما بقى. لاحظ، هو مرجع مصدر في كتب الحديث، بحيث دار كتب السامي يقول نسخ الكافي كذا كذا من الطباطبائي أخذتها. شوف الاهتمام بعلم الحديث. هاي نموذج ماذا؟ نموذج العزوف عن علم الحديث؟ أو هؤلاء الكبار يصرون على تشبع بعلم الحديث؟ حاطب علم الحديث. البحار أول طبعة طبع له إلى 7 مجلدات بعد حدث ما حدث، تعاقد مع العلامة طوي أن يعلق في الهامش على الحديث. انظر اهتمام العلامة الطبري بعلم الحديث، هذه بصمات بعد ما فيها شك بالعيان موجودة لاكتراثهم بعلم الحديث. كل تلاميذ العلامة الطباطائي يذكرون بأن العلامة الطباطائي قرأ البحار مدارسة بينه وبين نفسه كله، كل البحار، ولخصه في كتاب البيان في تفسير القرآن 6 مجلدات مطبوع الآن، قبل كتاب تفسير الميزان. كتاب البيان في تفسير القرآن، كتاب تفسير روائي. لماذا صنعت هذا يا علامة طويل؟ يقول قبل أن ألج في علم التفسير يجب أن أطوي الحديث، أطوي ثقلين مع بعض. ألا السير عالمية من هذا الجهبل العيلم الكبير؟ أي ما يكفينا هذا منبها؟ بل يضيف أحد أكبر أبرز تلاميذ الآن موجود حي، يقول بل العلامة الطباطبائي درس ودارس مع نفسه البحار مرة ثانية مرتين وليس مرة واحدة. بالله عليك، أي منا، أي من الأساتذة الآن الكبار قرأ البحار مرة واحدة؟ مو دارس وبوب البحار. تدرون تبويب المدارسة هذه عملية مسهلة. كتاب البيان للعلامة الطباطبائي مدارسة يا إخوان، تبويب، تصنيف لمتون الحديث. هؤلاء كيف كانوا؟ لا حاسوب عندهم، لا كمبيوتر عندهم، لا انترنت عندهم، كيف موفقين كانوا؟ بحار كل قراءة، نعم، مو قراءة، دارسه، بوبه، صيرف مضامين رواياته مرتين. هذا الطباطبائي، دعوني أذكر هذه النكتة اللي هي بيت القصيد ولم نذكرها. بيت القصيد في الوسائل، في أبواب كتاب الصلاة، أبواب قراءة القرآن في الصلاة، أبواب قراءة مجموعتين، أبواب قراءة القرآن بطول مطلق، هناك حشد صاحب الوسائل روايات حول القرآن ورؤية أهل البيت ونظرة أهل البيت حول القرآن، مئات الروايات، بحيث أيها الباحثون في علم القرآن تريدون تلتفتون إلى جملة من الرؤى وانظار أهل البيت حول القرآن، انظروها في هذه الأبواب، أبواب قراءة القرآن، علوم القرآن فيها، بحث علوم القرآن. جيد، لماذا ذكرنا هذا المطلب؟ أنا أعيد الذاكرة الأخوان، اذروني على الجملة المعترضة باعتبار أنها يعني قضية ابتدائية معاصرة أحببت أن أتوسع فيها. تعرضت لقراءة القرآن، هناك في رواياتي أو الوارد عن أهل البيت في قراءة القرآن في الصلاة، أن قراءة القرآن في الصلاة إذا لم تنشئها بفكرك وإرادتك كنجوى وخطاب مع الله، كأنما قرأت القرآن لقلقة اللسان. فقراءة القرآن أساسها معرفي، هذا الحديث الذي بدأنا فيه اليوم. حتى قراءة القرآن في الصلاة أو في غير الصلاة كعبادة، لن تكون قراءة حية حيوية إلا إذا أنشأت الخطاب وناجيت الله نجوى بالخطاب معه. لما تقول الحمد لله رب العالمين، يعني توجه إلى الله وأنشئ له الحمد والشكر. رب العالمين، أنشئ المدح لرب العالمين. هكذا يوصي أهل البيت في قراءة القرآن، وإلا لن تكون قراءتك للقرآن مسابقات تجويد القرآن، سوف تكون مسابقات لقلقة اللسان، وإن كان مقدسة وعظيمة. قراءة القرآن أن تنشئ بقلبك وفكرك المعاني في الألفاظ بالألفاظ، ده مطلب عظيم يصر عليه مستفيضا متواترا أهل البيت في الروايات التي أوردها صاحب الوسائل. وأن حتى قراءة القرآن في الصلاة وفي غير الصلاة أساسها معرفي، وهو الحديث اللي انطلقنا من اليوم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.